كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرج لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث، ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار، وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ الاحتلام، ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو استزنه أو خذ فقد أقر لا خذ أو استزن ونحوه، ولا يضر الإنشاء فيه، وله علي ألف لا يلزمني أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف، وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله، وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا، وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الشفاء ببينة لم يقبل، ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينه وسأل إحلاف خصمه لزمه، ومن باع أو وهب أو اعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثم ثمن ملكي، ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بصبية أو خمر أو قشت جوزة ونحوه، وله ثمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول، وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره، وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
من بعده آخر كتاب الفقه هو الإقرار، وهو أحد ما يحكم به الحكام، لأن القاضي يحكم بالشهود ويحكم بالإقرار، يعني الاعتراف، اعتراف إنسان بشيء فيقولون لا عذر لمقر، ذكر أن شريح القاضي كان يجلس للقضاة فجاءه رجلان فقال أحدهما قال إني تزوجت امرأة وإنها شرطت دارها، فقال الشرط أوثق، فقالوا احكم بيننا، فقال قد فعلت، فقال على من حكمت؟ قال على ابن أمك، يعني عليك أنت لأنك اعترفت بأنها شرطت والشرط أوثق، فأنت لما اعترفت بهذا الشرط ألزمناك بموجبه. يصح الإقرار من مكلف محتال بلفظ كتاب بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخر. الإقرار هو الاعتراف، لا بد أن يكون المقر مكلفا، المكلف هو البالغ العاقل، فلا يقبل إقرار الصبي واعترافه لأنه غير مكلف، ولا إقرار المجنون لأنه فاقد من العقل فلا يقبل إقراره، وكذلك لا يقبل أو لا يعمل بإقرار المكره إذا أكل، وقيل اعترف وإلا ضربناك، في هذه الحال إذا اعترف فإنه لا يلزم بهذا الاعتراف. ولذلك إذا أنكر بعد ذلك فإنه لا يقام عليه حد أو نحو ذلك. لكن إذا ثبت أن إقراره بدون إقرار فلا يقبل رجوعه. يقع من كثير من المتهمين أن تقبض عليهم الجنود ويدخلونهم السجن وقد يضربونهم ثم يعترف بأنه القاتل أو بأنه السارق أو بأنه القاطع أو بأنه المتهم بكذا والفاعل كذا وكذا، ثم إذا أحضر عند القاضي وقد وقع عند الشرطة أنكر، فالقاضي لا يؤاخذه لأنه يقول إنني ما أقررت إلا تحت إجل، ما أقررت إلا بعدما ضربوني وآلموني ألم شديد لم أستطع أن أتحمل فاعترفت للتخلص من ضربهم. إذا كان صادقا فإنه لا يقبل اعترافه ولا يؤاخذ به. لكن إذا ذكر الشرط أنه اعترف باختياره ثم جاءه من لقنه وقال أنكر حتى لا تؤاخذ، فأنكر عند القاضي وقد كان اعترف مطائعا مختارا فلا يقبل إنكاره. ثم الإقرار يكون بالكلام بالتلفظ، يقول اعترف أكر واعترف بأن عندي زيدا 100 أو 1000، أكر واعترف بأني بعته بيتي كذا وكذا، أكر واعترف بأنني أنا الذي قطعت يده أو الذي قتلت ابنه أو الذي طلعت شجرته له أو كتابه. إذا كتب على نفسه بخط يده وكان هناك من يشهد أن هذا خط يده وتوقيعه فإن ذلك يقبل منه. كذلك إذا كان أحوال لا يتكلم ولكن إشارته مفهومة يفهمون إشاراته، يشير بيده كذا وكذا فيفهمها الحاضرون. إذا اعترف على نفسه فإنه يؤخذ إقراره. وأما إذا شهد على غيره أو أقر على غيره فإنه لا يقبل. كذلك كل أحد إذا أقر على غيره فلا يقبل إلا من الوكيل والولي والوارث. الإنسان إما أن يقر على نفسه فيكون عندي لفلان بيت، أما إذا قال عند أبي أو عند أخي فهذه شهادة ولا تكون إقرارا. وكذلك تقبل من الوكيل إذا قال أنا وكيل لهؤلاء الأيتام أقر بأني بعت ملكهم بكذا، بعت عقارهم أو بعت غنمهم بكذا وكذا لأني موكل من قبل القاضي يقبل إقراره. وكذلك الولي المرأة للنكاح إذا اعترف وقال أقر بأني عكست لها لأني ولي أمرها أنا أخوها أو ابن أخيها وقد رضيت وقد عكست لها، هذا أيضا إقرار فيقبل. وكذلك الوارث إذا مات إنسان وخلف ورثة فاعترفوا قالوا نقر ونعترف بأن مورثنا مدين بكذا عند رجل فلان 100 أو 1000 أو أنه الذي وهب كذا أو وقف كذا أو ما أشبه ذلك يقبل إقرار الورثة. هل يصح إقرار المريض؟ يصح ولو كان مريضا مرض الموت، يصح إقراره على نفسه، لكن لا يصح إقراره لوارث إلا ببينة أو إجازة، وذلك لأنه متهم بإضرار الورثة. فإذا كان عند الموت وقال اعترف بأن بيتي هذا لزوجتي، يريد أن يضر زوجته الثانية أو يضر أولاده الآخرين، فلا يقبل إقراره. وكذلك اعترف بأني قد وهبت ابني الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية، وأنكر ذلك بقية أولاده فلا يقبل، لأنه متهم بإضرارهم، والوالد عليه أن يسوي بين أولاده. فإذا أكر لوالد فلا، إلا ببينة أو إجازة. البينة أن يقول شاهدان نشهد أنه قد أقر عندنا قبل المرض، أقر بأنه بأن البيت الفلاني ليس له وإنما هو لزوجته أو لولده الأكبر أو ما أشبه ذلك. وكذلك إجازة، إجازة الهبة أو الوقف أو نحو ذلك. إذا كان في مرض موته قد أجزت عطيتي لفلان أو وقفي بمال كذا وكذا، أو أجزت له أن يسكن في البيت كذا وكذا، كان قد طلبني وتوقفت والآن قد أجزت، فلا تكمل للوارث حتى لو صار عند الموت أجنبيا أقر به لأنه عمه، وقبل الموت ولد له ولد فحجب العم وأصبح العم أجنبيا وتصح له الوصية، ولكن العبرة بحالة الوصية أن حالة الوصية كانت مسكنة متهمة. يصح الإقرار لأجنبي ولو صار عند الموت والدا. صورة ذلك أن يقول اشهدوا أو أقر على نفسي أن ابن عمي فلان يطالبني بألف أو عنده لي 100 أو 5000 من الدين، أو أن البيت الفلاني أعارنيه وليس هو ملك لي. مثل هذه الحال تقبل لأنه حالة الإقرار ليس بمتهم وليس بوارث ولا يريد أن يؤثره. لو قدر مثلا أن ابن عمه هذا أصبح وارثا بأن مات ابنه الذي كان حاجبا له وورث ابن العم، يقبل إقراره له ولو كان عند الموت غير والد، ولو كان عند الموت مات والده. يقول وإرقاء في إقرار العطية أيضا كإقرار، متى تصح؟ لا تصح بمرض الموت، فلا يصح بمرض الموت أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يصح بمرض الموت أن يعطي. بمرض الموت يقول أعطيت زوجتي كذا، أعطيت ولدي الأكبر كذا، أعطيت بنتي كذا، لا يجوز. لأن المال قد تعلقت به حقوق الورثة، الباقون لهم حق، فإذا أعطاهم فقد أضر الآخرين، فلا يصح في مرض الموت إلا لأجنبي. وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه المال قبل، إذا فرغت قالت نعم أنا أقر أني زوجة فلان، ولم يدعي زوجيتها إلا واحد، واحد قال أنت زوجتي، فقالت نعم أقر لأني زوجتك، فلو جاء اثنان وكل منهما يقول هذه زوجتي هذه زوجتي، فأقرت لأحدهما فلا يصح، وذلك لأن كل منهما يدعي زوجية فلا يصح. ولكن في هذه الحال تسفخ من زوجها وتزوج من شاءت. متى يقبل إقرار الصبي؟ إذا بلغ بالاحتلام، وقد يحتلم وهو ابن عشر، فإذا كان محتلما يعني بالغا ففي هذه الحال عليه ما أقر به. إذا أقر قال نعم أنا الذي فقدت عين فلان، أنا الذي جرحته، أنا الذي قدمت سيارته، قبل إقراره لأنه ليس بسفيه، لأنه يعتبر مكلفا. من ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى أو نحوهما أو التزنه أو خذ فقد أقر. إذا قال عندك لي ألف، قال نعم، أو قال أليس لي عندك ألف، قال لا. هل يؤخذ؟ نعم يؤخذ به الإقرار ويلزم به. وكذلك لو قال مثلا عندك لي 10 آصع رم أو 10 كيلو لحم، فقال خذ أو اتزنه أو اكتنه، معنى ذلك أنه عندك، يقول خذه، قلل ميزانا أو قلل مكيالا وخذه، فهذا يعتبر إقرارا. فلو أنكر بعد ذلك لم يقبل منه. أما لو قال خذ أو اتزن فإن هذا لا يكون إقرارا بهذا المقدار. إذا قال عندك لي 10 آصع فقال خذ، قد يقول ما أردت أن يخذ إلا خذ صاع واحد، أو اتزن ما أردت بالاتزان إلا كيلو واحد، فلا يكون إقرارا لكل الجميع. ولا يضر الإنشاء فيه، الإنشاء هو الابتداء، أن يبتدي ويقول أنا عندي لفلان كذا، هذا إنشاء، أن ابتداء كلام، يقول إذا قال له علي 1000 لا يلزمني، أو له علي 1000 ثمن خمر أو ثمن خنازير، ماذا يطالب؟ يطالب بالألف، وذلك لأن إقراره بالألف اعتراض. ثم دعواه بأنها ثمن خمر، هذه دعوة، والمدعي لا يقبل دعواه إلا ببينة. فإذا أتى ببينة أنها ثمن خمر سكر عنه، لأن الخمر لا قيمة لها. وأما قوله لا يلزمني فإن هذه دعوة، كيف تقول عنده لألف ومع ذلك تقول لا يلزمني؟ ما السبب؟ إذا كانت عندك فإنها تلزمك. إذا قال له إذا هو علي 1000 قد قضيته، أو كان علي 1000 قضيته أو 1000 ما برئت منه أو أبرحني أو أسقطه عني، يقبل قوله بيمينه: أنت الآن اعترفت بهذا 1000 وذكرت أنه قد قضي أو أنه قد أبرأك وأسقطه عنك، احلف على هذا. لكن إذا ثبت ببينة أو عزاه بسبب فلا، فلا يقبل إلا ببينة. إذا قال مثلا: نعم عندي له 1000، وثبت ببينة وشهدة الشهود أن 1000 ثابت، ثم ادعى بعد ذلك أنه قد قضاه، فلا يقبل منه إلا ببينة على القضاء. وكذلك إذا قال: عندي له 1000 قرضا، أو عندي له 1000 بقية ثمن سيارة أو ثمن دار، عين الثمن أو ذكر السبب أنه قرض أو أجرة دار أو نحو ذلك، فلا يقبل قوله بالإسقاط وبالقضاء إلا ببينة. يقول: وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. إنكار سبب الحق أن يقول: حاسب، ما شغلت منك ولا استأجرت منك ولا اقترضت منك أبدا. بعد ذلك ثبت الشراء، ولما ثبت الشراء قال: صحيح أنني قد اشتريت، ولكن عندي بينة أني قد قضيتك، عندي شهود يشهدون بالقضاء وبالوفاء. في هذه الحال لا تقبل، لأنه أنكر الأصل. فيقولون: لا تقبل حتى ولو أتى ببينة. وفيه قول ثاني ولعله أقرب، وهو أنها تقبل إذا ادعى النسيان. إذا قال: أنا نسيت أني شريت من سيارة، نسيت أني شريت من طعام، ولكن تذكرت الآن وعندي بينة أنني قضيتك، بينة عادلة، جاء بالبينة شاهدة البينة لأنه قد قضاه. في هذه الحال تقبل البينة. القول الأول يقولون إنه يكذب البينة لأنه جاحد، يقول: ما اشتريت منه ولا استأجرت منه ولا أعرفه ولا اقترضت منه ولا شيء عندي له أبدا. ثم ثبت ذلك الدين، ثم ادعى أني قد قضيته. متى كان ذلك؟ قبل أن أنكر أو بعد أن أنكر؟ يقولون إنه لا يقبل ولو ببينة لأنه يكذب البينة. ولكن إذا ادعى النسيان فالصحيح أنه يقبل منه ببينة. ومن أقر بقرض أو إقبال أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة، ولم يجحد إقراره ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه لزمة. صورة ذلك أن يقول: أنا أعترف بأني قبضت منك 1000، أو وهبتك مثلا 1000، أو أقبضتك الهبة، أعترف بأنك وهبتك مثلا الشاة وأنك استلمتها أقبضتكها، أو وهبتك مثلا 100 وسلمتها لك، اعترف بذلك او اعترف بانك اقبضتني مثلا الف او اني قبضت منك الفا او نحو ذلك او وهبتني كذا ولكني ما قبضت او قبضت ولكني ما اثرتك على شيء من ذلك. ثم انكر ولم يجحد اقراره. انكر بعد ذلك ان يكون مدينا بالف او بنصف الف ولكن ما جحد اقراره معترف بانه اقبض او قبض او وهب ما وجد بينه ولكن قال احلف يا خصم. يلزم خصم ان يحلف احلف اني ما اقبضتك الالف احلف انك اقبضتني الالف احلف انك وهبت لي اغني ما وهبت لك فيحلف الخصم. يقول ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقرن له. صورة ذلك ان يبيع شاته ويستلم ثمنها او يهب كيسا او يعتق عبدا على ان هذه كلها نكره. بعد ذلك اعترف وقال اعترف الان ان العبد الذي اعتقته ليس هو لي ولكنه لاخي او لابن عمي فهل يقبل منه؟ لا يقبل. بمعنى انه لا يرد العبد عبده بل يبقى على حريته. وكذلك ايضا هل تسترد الهبه التي اعترف بانه التي وهبها ثم ادعى انها ذات لابن عمه او لجاره هل ترد الهبه؟ لا ترد. وكذلك لا يرد البيع اذا قال انا بعتك ولكن لما ذكرت لك ان البيت ليس لي انما هو لجاري وبعته احسانا ظنا انه سيجيز البيع والان اريد ان ارده. ما يرد لانه قد يزل. في هذه الحال يلزمه الغرامه لمن اقر له. إذا قال العبد لجاري اغرمه لأنك اعتقته واعترفت بأنه ليس لك. أو مثلا الشاة التي وهبتها لك ليست لي وإنما هي للبيت اغرمها للبيت والهبة ما ترد. وهكذا. يقول وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثم ثمن ملكي. إذا قال هذا الكيس وهذه الشاة وهذا العبد الذي بعته أو وهبته أو اعتقته لم يكن في ملكي ثم ملكته. ملكت العبد بعدما اعتقته حيث وهبه لي صاحبه. أو ملكت الشاة أو ملكت الكيس قبل أن أبيع أو قبل أن أهب بعد الهبة وبعد التصرف يقبل ببينة. فالبينة إذا شهدت بأنه ملكه فقبل منه. ففي هذه الحال البيع يمضي والهبة تمضي. لكن إذا كذب البينة بقوله قبضت ثمن ملكي فإن هذا دليل على أنها ملكها قبل البيع. فقوله إني ملكت هذا بالبيع يكذب نفسه. إذا قال مثلا بعت كيس ثم قال اعترف أني قبضت ثمن الكيس الذي هو ملكي ثم ادعى بعد ذلك أن الكيس ليس ملكا وأراد رده ثم ادعى بعد ذلك أنه ليس ملكه ولكن صاحبه قد باعه منه أو وهبه له ملكته بعد ذلك، فإذا قال إني قبضت ملكي ثمن ملكي فهو يكذب البينة ولا يقبل رجوع مكلم إلا في حد لله تعالى. من أقر إقرارا كاملا بشيء من يعني عليه أقر بدين أو أقر بعتق أو أقر بأنه تصدق بكذا أو أقر بأنه وقف كذا وكذا وقف من المال كذا، فهذه التكرارات لو قال رجعت ندمت تراجعت لا أريد وقف الدار أو لا أريد الهبة ولا أريد البيع، كان قد أقر ثم رجع عن إقراره بأنها ملكة، فهل يقبل رجوعه؟ لا يقبل، لأنه يتعلق به حق آدمي. أما إذا كان حقا لله فإنه يقبل. حق الله تعالى مثل حد الزنا، إذا قال إني قد زنيت ثم قال رجعت عن إقراري فيكون يقبل، وكذلك حد السرقة وحد شرب الخمر. حد السرقة فيه حق لآدمي وهو ذلك المال الذي سرق، فإذا رده عند ذلك قال إني ما سرقته ولكنه أعطاني أو سرقه غيري أو وجدته ملكا في الطريق ولم أسرف، تراجع عن السرقة يسقط عنه القطع، ومع ذلك يلزمه رد المال. لحد الشرب حق لله تعالى، إذا اعترف لأني سرقت وسكرت ثم تراجع وقال ما سرقت فقبل رجوعه لأنه حق لله تعالى. حد القلب حق لآدمي، فإذا اعترف قال أني قد رميت فلانا بأنه زاني أو فلانا بأنها زانية ثم تراجع بعد ذلك فهذا حق آدمي. إذا قال المخلوق أنا لا أتسامح عنه فإنه قد قذفني واعترف بهذا عند القاضي أو اعترف بهذا عند الشهود ثم الآن يتراجع وينكر أنا لا أتسامح عنه وطالب بحقي في هذا، فإنه يجلد حد القذف. ذكروا بعد ذلك الإقرار بالمجمل إذا أقر بشيء مجمل، إذا قال له علي شيء، كلمة شيء يدخل فيها الكبير والصغير، يدخل فيها أنه له علي مثلا سيارات وله علي مثلا إبرة أو ملعقة أو سكين خضرة أو نحو ذلك شيء يسير، فماذا نفعل إذا قال له علي شيء؟ يقولون يحبس حتى يفسر. أخبرنا بذلك الشيء الذي أقررت به، لا بد لا يعرف إلا من قبلك أنت، أنت اعترفت بأن عندك له شيء، هذا الشيء ما هو؟ فإذا فسره بشيء يمكن أن يكون مالا قبل منه ولو كان يسيرا. إذا قال مثلا نعم له علي حد قذف أني قد قذفته أو غيبة أني قد اقتربته يقبل ذلك منه لأن هذا شرك. أو مثلا أقر أن اقتربت منه درهما واحدا مثلا أو خللا اقتربت منه شيئا كثيرا أو وهبته ولم أعطه هذه الهبة وهبته شيئا له علي شيء أو له علي كذا كاف وزار وعلف له علي كذا ثم سكت ما هو الذي عليه أخبرنا به يخلص إلى أن يعترف. إذا قال له علي مال عظيم ونحوه فقد يستعظم الشيء الكبير. إذا قال له علي مال عظيم ينظر في حالته. الفقراء مثلا 10 دراهم مال عظيم والأثرياء المال العظيم هو مثلا الذي يكون 1,000 أو 5,000 أو 100,000. فإذا كان من الفقراء والضعفاء وقال له علي مال عظيم وفسره بأنه 10 أو 20 قبل ذلك منه وبدأ بدفعها. إذا أبى أن يفسر هذا المجمل حبس حتى يفسره. إذا فسره بإمكان المال يقبل. إذا قال مثلا هذا المال الذي عندي إنما هو مثلا ثوب مستعمل أو نعل مستعملة مثلا أو قلنسوة أو فسره بشيء مستعمل كسدر يطبخ به أو صحن يأكل فيه أو سكين يذبح بها أو نحو ذلك أقل ما لم يقبل ولو كان فإنه عظيم. إذا قال له علي مال عظيم ثم فسره وقال كلب علي كلب أو عندي له كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرف يعني كلب مباح يقبل وذلك لأنه قد يطلق عليه أنه مال أو أنه شيء يمتلك وإن كان لا يجوز بيعه فيقبل تفسيره بكلب أو بجلد ميتة لأنه قد ينتفع به. إذا فسره بصبية له عندي مال عندي صبية يعني الطفلة له الطفلة الصبية الفطرة لا تسمى مالا فلا يقبل إذا كانت إنها صبية لا يقبل. أما إذا قال عندي بعض أو عندي أحد أو عندي منهم ثم فسره بامة أو بطفل فلا يقبل أنت يقبل. إذا قال مثلا له علي شيء ثم فسره بخمر هل يقبل؟ الخمر ليس بمال ما نقبل فسره بشيء من المال الذي له قيمة. فإذا فسره بقش الجوزة هل يقبل؟ لا يقبل. الشيء التافه لا. أو قال مثلا قشر البرتقالة أو قشر موزة هل هذا يتمول؟ هل هذا يملك؟ العادة أنه ليس له قيمة. إذا كان له قيمة في بعض الأحيان أنه يتخذ علفا لبعض الدواب فإنه ليس دائما يتخذ. وكذلك مثلا لو قال عندي شيء ثم فسره منه التمر حبة التمر في داخله لأنها كانت تتخذ علفا لنواظر كانوا يطبخونها ويعدون النوابه، النوابه الثواني التي يكون عليها. في هذه الحال قد يقبل اذا كان شيئا منها يتمول. اذا قال عندي له تمر في جراب، تمر في جراب، ما الذي يلزمه؟ التمر فقط، الجراب يمكن انه عاريه، لان صاحب التمر قال اعطني جرابا ارجع عندك في هذا التمر، فاعطاه وقال عندي له تمر في جراب، او مثلا بر في كيس، او سكين في جراب. الجراب هو الدس الذي تدخل فيه السكين. يمكن انه قال هذه السكين احفظها عندك فحفظها، حفظها لاحترامها، او كذلك السيف سيف في كرام، او فص في خاتم. يلزمه الاول، يلزمه الاول الذي هو التمر والسكين والفص. يمكن انه اخذ الفص والصقه في خاتم له، فلا يكون الخاتم تابعا له. إذا أقر بشجر فهل تتبعه الأرض؟ إذا قال نعم، هذه الشجرات، هذه النخلات ليست لي، إنها لزيد. أقر بهذه الشجرة المغروسة أو بهذه النخلة المغروسة، فماذا يستحق زيد؟ يقلعها. يمكن أنه غرسها حتى تعيش، ثم إذا عاشت عالفة يريد زيد أن يقلعها ويغرسها في بستانه. فإذا أقر بالشجر لا يلزمه الإقرار بالأرض. وكذلك لو قال هذه الأمة عندي لفلان ليست لي، هذه الأمة الحامل ليست لي ولكنها لزيد، فهل يتبعها حملها؟ بل لا يتبعها. إذا كان مثلا قد زوجها صاحبها واشترط أن الحمل لا يملك، أو مثلا كان قد باعها واشترط أن لا يتبعها حملها. أما إذا قال هذا البستان كله لزيد، اعترف بأنه كله لزيد، لازمه أن يدفعه له كله بما فيه الشجر، جميع أشجاره متنوعة، شجر العنب والتوت والزيتون والرمان والنخل وما أشبه ذلك في هذا البستان، يتبعه فيدفع لمن أثر به. يقول إن ادعى أحدهما صحة العقل والآخر فساده قبل قول مدعي الصحة بيمينه، وذلك لأن الأصل في العقود الصحة. مثال ذلك إذا قال إني، إذا قال إثنان شريكان في أرض، فقال أحدهما إني بعته وهو مجهول، فقال الآخر لا بل بعناه وهو معلوم، بعدما رأيناه اشتريناه وهو معلوم وبعناه وهو معلوم، اشترينا هذا البيت بعدما رأيناه وبعدما علمناه، فقال الآخر ما علمناه ولا رأيناه، اشتريناه وهو مغلق. فالعقل هاتف ولا نريده. القول قول مدعي الصحة لأنه هو الأصل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. إلى هنا انتهى هذا الكتاب، وكنا قد انطلقناه في السنوات الماضية إلى هذا المكان وقد اجتهد أحد الأخوة وفرض ما قرأناه إلى أن وقف على النكاح ولعله أن يفرق الباقي ثم يصحح إن شاء الله وإن شاء والله أعلم وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قدر ميزان حسناتكم. اللهم ارفع مقام شيخنا، اللهم أمت في عمره على طاعتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل ما قاله في كل حرف دفعة في درجاته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الشيخنا الكريم هذا يقول: هل يصح أن يأتي المدعى عليه في كل مرة بجروح في جرح لشهادة المدعي لشهود المدعي؟
إذا جرحه وكان الجرح قادحا في عدالته قبل جرحه، قد تقدم أنه تقدم بينة جارحا على بينة معدل.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض المجرمين أصحاب حيل ومكر وخداع، فلا ينفع معهم في التحقيق إلا الشدة لإظهار الحق، أما اللين فلا ينفع معهم، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
إذا قويت التهمة وكان هناك قرائن قوية تدل على أن هذا متهم فلا بأس أن يهدد وأن يجلد وأن يضرب إلى أن تظهر براءته أو يحصل الاعتراف. إذا اتهم بأنه سارق وكان قد يغيب عليه سرقة أو ظهرت أمارات تدل على أنه هو الذي سرق، ففي هذه الحال يعاقب بما يحصل به الإقرار إلى أن تظهر براءته.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يحرم لباس الشهرة على النساء؟
إذا كانت تخرج إلى الأسواق ويراها الناس الأجانب فلا يجوز لها لبس شيء ينفك عن الله، أما إذا كانت في بيتها وأمام زوجها فلا مانع أن تلبس ما شاءت.
أحسن الله إليكم. يقول: رضية الشيخ، أوقفت ثمر نخلة لعمي المتوفى وهي في مزرعة كبيرة وذلك برا به، فهل يجوز لي بيع المزرعة بما فيها تلك النخلة؟ وإذا كان لا يجوز فماذا علي؟ لأني لا أعلم حكم، وجزاكم الله خيرا.
إن بعتها فاشترط على المشتري أن هذه النخلة موقوفة ليست لي وليست لك، عليك أن تسقيها وأن تخرج ثمرتها للصائمين مثلا أو للمساكين ليكون أجرها لكنا. فإذا قال: لا أريدها ولا أريد أن أشتري فيه وقف، خلصنا منها، فلك أن تنقلها بإذن القاضي إلى نخلة في بستان آخر.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل تقبل قرينة ولو تعارض القرينة مع الشهود فأيهما يقدم؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يعمل بالقرينة وحدها، لكن إذا قويت القرائن تقوت اليمين بيمين المدعي وما أشبه ذلك، وإذا لم يكن هناك مدعي كما في الحقوق العامة التي تسند إلى المدعي العام فهناك يتأكدون يعملون بالقرائن لعله أن يكون هناك إقرار، ولو أن يعذب ذلك المقارنة إلى أن تظهر مثلا براءته أو تتحقق تهمته.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من أوروبا يقول: هل تضيع الأمانة من الكبائر؟ وجزاكم الله خيرا.
لا شك أنه من صفات المنافقين لقوله: وإذا اؤتمن قام. المنافق هو الذي يضيع الأمانات أو يحملها أو يخون فيها، معنى أنه يكتمها أو لا يحتفظ بها كما يحتفظ بماله. إذا كان عندك أمانة وديعة فإنك تحفظها كما تحفظ مالك، فإذا فرطت فإنك تغرم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل في الشبكة يقول: في صلاة العشاء رفعت من الركوع قبل الإمام لأني سمعت من أحد المؤمنين من قال سمع الله لمن حمده، فرجعت إلى الركوع وجدت ركعة بعد سلام الإمام شكا مني في صحة الركوع، فهل هذا صحيح؟
إذا كنت رجعت بعدما رفعت كفاك ذلك، فمثلا أنك رفعت قبل الإمام ولما رأيت أن الإمام رفع والمؤمنين رفع رجعوا ثم رفعت معهم أجزأك ذلك. وهكذا مثلا لو أنك رفعت قبل أن يرفعوا ثم رفعوا ثم عدت وركعت ورفعت معهم أجزأك ذلك، ولا يلزمك أن تعيد ركعة. وأما إذا لم تعد، إذا رفعت مثلا قبلهم ثم رفعوا ولم تعد ما رجعت، فالاختيار تأتي ركعة.
أحسن الله عليكم. هذا سائل شيخ من الإمارات يقول: ما نصيحتكم حفظكم الله لطالة العلم بعد نهاية هذه الدورة وجزاكم الله خير؟
المواصلة. ننصح طلبة العلم أن لا ينقطعوا عن التعلم، وسائر العلم الحمد لله كثيرة، فيتعلمون من الكتب التي أولاها العلماء عناية كاملة، فيجدون فيها إن شاء الله بغيتهم، سيما كتب العقيدة، كذلك أيضا كتب التوحيد التي اجتهد فيها المؤلفون كأئمة الدعوة رحمهم الله، كذلك أيضا يتعلمون بواسطة الأشرطة التي تحتوي على علم كثير من علماء موثوق بهم، كذلك أيضا مذاكرة العلوم التي تعلموها تردادها ومذاكرتها حتى تثبت، فإن الإنسان إذا تناسى شيئا فقد يذهب من ذاكرته بخلاف ما إذا راجعه وتذكره، كذلك أيضا التطبيق، يعني أن يعملوا بما تعلموه، يقولون نحن الآن استفدنا فوائد كذا، فمن واجبنا أن نعمل بها حتى نعرف أننا انتفعنا بما تعلمنا، كذلك أيضا لا بد أن هناك لهم إخوة وجيران وأصحاب جهلة، فعليهم أن يعلموه، يشغلوا مجالسهم بالعلم، فإذا جلسوا مجلسا عاديا قالوا نحب أن نسمعكم هذا الشريط أو نحوه، نحب أن نسمعكم هذا الباب نقرأه عليكم، فإذا قرأوه بينوا ما يعرفون، أو مثلا يتساءلون فيما بينهم: يا فلان إذا وقعت بك مسألة كذا فكيف تتخلص وكيف تعمل؟ وبذلك إن شاء الله يكونون عاملين موفقين.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: إنها أم لخمسة أولاد، تقول: وبيتي ولله الحمد خالي من المنكرات، ولكن أولادي يأتون إلي بمنكر القول والفعل من خارج البيت، وزوجي في البيت لا تكاد تسمع له همسا، يقول: ليس علي إلا طلب الرزق وأنت عليك التربية، فأرجو توجيه النصيحة لي وله، وهل علي إثم إذا طلبت الفراق منه لضعف بدني وعدم استطاعتي تحمل المسؤولية؟ وجزاكم الله خير.
لا شك أن الأب عليه مسؤولية كبيرة، فإنه هو المسؤول وهو المخاطب التربية، في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع، الخطاب للرجال وإن كان النساء يدخلن في ذلك، فعليه تربية أولاده التربية الصالحة، تعليمهم القرآن وحثهم على أن يتعلموا في المدارس الخيرية لتحفيظ القرآن في المساجد، وكذلك أيضا أخذ بأيديهم إذا كانوا ذكورا إلى المسجد، وتعليمهم الوضوء وتعليمهم الصلاة، وكذلك تعليمهم الآداب والأخلاق التي يتخلقون بها ويتعاملون بها مع غيرهم، وحثهم على الصحبة الصالحة، وتحذيرهم عن من يفسدهم من الخلطاء الفاسدين ونحوهم، المسؤولية عليهم جميعا. ولا شك أن صلاح الأولاد أنه أول من ينتفع به الآباء، إذا صلحوا كان ذلك قرة عين لأبويهم، فنوصيهم بأن يحرصوا على إصلاح أولادهم ذكورا وإناثا ليكونوا قرة عين.
أحسن الله إليكم. هذا صاحب الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، أطالب شخص بمبلغ 2,000,000 ريال وهو حارب وعليه حكم شرعي مميز، وعلي مطالبة من آخرين في حدود 1,000,000 من آخرين، هل يجوز ربط تدادهم حتى أتحصل على حق المثبت، مع العلم أن أموالهم في ذمة المدين الهارب؟ وجزاكم الله خير.
إذا كانت الديون الذي عندك ثابتة في ذمتك فننصحك أن تسعى في قضائها إلى فقدت على ذلك، ولا تحبسهم حتى تحصل على دينك الذي عند فلان، قد يكون ذلك مماطلا وقد يكون فقيرا عاجزا. ثم قد لا يحصل، فأنت احرص على إبراء ذمتك، ولك أن تطالب ذلك الذي عنده ذلك المال إلى أن تحصل عليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد. ونحن إن شاء الله نحن جميعا نرجع أن ندعو الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين أن يرزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقهم لإتباع العلم بالعمل حتى ينتفعوا بما تعلموا ويكونوا حجة لهم لا حجة عليهم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.